قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير لهم، فقام فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. قال ثم قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. أيجوز لنا أن نصلي على حصير من سعف، من خوص، ما يسمى الحصير، ولا نضع ترابا عليه، وإنما نضع جبهتنا على السعف أو على الحصير فقط؟ وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من الأنصار. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول عن رجل من الأنصار، والرجل من الأنصار طبعا صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. إذا وجد في السند عن رجل من أصحاب النبي أو عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، من هذا الرجل؟ ما دام أنه من الأنصار أو من الأصحاب لا تضرنا جهالته، وإذا علمنا كان من باب زيادة العلم. وهذا الرجل الذي يذكره أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو الصحابي المشهور عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضخم، أنا رجل ضخم كبير الجسد البنية. قال أنس: وكان ضخما. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقرر بأن ما ذكر عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه صحيح، أن عتبان كان ضخم. وكان رضي الله تعالى عنه أيضا قليل البصر، ضخم غليظ شديد كبير متين، بصره رقيق ضعيف. فقال: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أصلي معك وآتي إلى هذا المسجد لهذا العذر الذي علمت، أني ضخم كبير لا أقوى على الحركة، أخرج من قباء وآتي إلى هذا المسجد لأصلي معك أمر يعسر علي ويشتد. قال أنس: وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته. عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عمل طعاما لسيد الخلق، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب دعوته، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا سمحا سهلا لينا، تأتي الجارية إليه فتأخذ بيدي ويذهب معها صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا متكبر. دعاه مرة رجل يهودي فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وقدم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إهالة سنخة زيت أو شحم له رائحة، وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز والشحم الودك وأجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعليم لنا وتنبيه وإرشاد إلى أن على المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم، لا يتعالى عليه سواء كان مماثلا له أو كان أعلى منهم أو كان أدنى منه. من يساوي رسول الله؟ لا أحد يبلغ درجة رسول الله، ومع ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المريض الكبير الضخم وبيته ناحية قباب، فيجيب النبي الدعوة ويذهب ويلبي الدعوة. وبعضنا اليوم لو كانت مناسبة لجاره، جاره عنده مناسبة عقيقة أو عنده ضيف، فدعا جاره تفضل عندي هذا اليوم ضيف أو عندي مناسبة أو ما إلى ذلك، ينظر أولا أهو من الجماعة أم لا، أهو كبير القدر أم لا. لا، الإسلام يمحو هذا كله. المعيار يجب أن يكون معيار الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا ما اعتبرنا هذه الأمور واعتبرنا هذه الأشياء دل على أننا لم يتمكن الإسلام من قلوبنا. أقول هذا بكل أسى وأسف، يلقى الجار جارة، الجار يلقى جارة، ويسلم الجار الضعيف على جاره الكبير أو الذي يرى أنه أعلى منه، لا يرد عليه الجار السلام. لما؟ لأنه ضعيف ولأنه أقل منزلة منه، مع أنه ليس بأقل منزلة منه. واسمعوا قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويشرح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا الحديث ويقول: يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم واحد والأم حواء، فإذا ما رأيت هذا الذي هو أضعف منك في نظرك عد سريعا وانظر هل أنت من آدم وحواء أم لا. إن كنت من آدم وحواء فهو أيضا من آدم وحواء. إن رأيت أنك أشرف منه وأنت أعلى منه وأعظم منه، والله يوجد من لا يراك شيئا ومن لا يعتبرك شيئا، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وفضل بعضهم في على بعض، إما في الرزق وما إلى ذلك، وأما ما يعود إلى الأبوة فالكل يعود إلى آدم والكل يعود إلى حواء. هذا ما يجب على العاقل أن يكون عليه. ولذا يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى،
في آية أخرى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا يقول الرب تبارك وتعالى. فإذا ما دعاك جارك وأنت أعلى منزلة منه وأجبت دعوته والله أدخلت السرور في قلبي، أظهرت له أن الجامع بينك وبينه إنما هي رابطة جامعة عظيمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه رجل يهودي ومع ذلك أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهودي وأكل النبي من طعامه صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان له خادم يهودي، فمرض الخادم فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب ليعود الخادم اليهودي، ولا الصغير ذهب يعوده. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالخادم اليهودي يحتضر يعني في سياق الموت، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة وعرض على الولد اليهودي الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال له الأب أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل موته، فنال الخير والأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أماته على الإسلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، وطبعا قدم له طعام فأكل النبي من طعامه. وقال عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، أنا أريد منك أن تصلي لي في هذا البيت أولا لننال البركة، بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنا أريد أن أرى كيف تصلي حتى أقتدي وأفعل كما تفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واتخذ عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ذلك الموضع مصلى له. إذا لم يستطع أن يحضر للجماعة لمرض صلى في الموضع. وفي هذا دلالة أيضا على أن من لا يستطيع أن يحضر الجماعة لعذر اعتراف مرض أو ما إلى ذلك جاز له أن يصلي في بيته، لكن من لم يكن له عذر وهو رجل كامل عاقل لا عذر له يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، لا ينبغي أو لا يجوز عند جملة كبيرة من أهل العلم أن يصلي في بيته، ولو صلى مع ولده أو صلى مع زوجه أو صلى مع بعض الأقرباء قالوا لا يجوز له ذلك، بل عليه متى ما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يهرع ويأتي إلى المساجد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فكيف بمن يكون أمام المسجد وليس بينه وبين المسجد إلا 3-4-5-10 أمتار، والمسلمون يهرعون يدخلون المسجد وهو يزعم أنه مسلم جالس في حانوته أو مع بعض أصحابه يشرب التنباك وما إلى ذلك، والمسلمون يصلون، وربما أن يؤذي بعض المسلمين الذين يدخلون المساجد للصلاة ينالهم منه أذى. مانع هذا الإسلام؟ أهذا إسلام كامل؟ من يقف هذا الموقف، المسلمون يصلون في المساجد وهو خارج المسجد أمام حانوتي أو أمام بيتي ويؤذي المصلين، لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ بجوار حانوتي نهره، وربما أن يضع في الطريق أشياء لئلا يرفق بالمسلمين المصلين في بيوت الله تبارك وتعالى. يكفي المخالفة العظيمة التي تؤدي إلى الاتهام بعدم الإيمان، لأننا إذا رأينا من يصلي، من لا يصلي والناس يصلون في المسجد وهو جالس لا عذر له، لا نشهد له بالإيمان، لا نشهد له بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا رأيتم الرجل، الحديث فيه ضعف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف أنه إذا كان لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. قلت ويقوي هذا قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله لا نراه فيها إلا لمناسبة أو شيء، هذا ممن لا يشهد له بالإيمان، كما ورد في الحديث الذي ذكرت وفي الآية الصريحة التي قال الله تعالى فيها ما سمعت، والله الموفق. قال أنس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وكانت هذه الصلاة في وقت الضحى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى معه عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي هذا دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة. أنت تعود الليلة إلى بيتك تصين أو ما شاء الله لك وتريد أن توتر، جاز لك أن تصلي جماعة مع زوجك أولادك، والصلاة ليست بفريضة، ليست الجماعة في الفريضة فقط، يجوز كذلك أن نصلي النافلة جماعة، لحديث عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة مشابهة لهذه القصة. القصة المشابهة لهذه القصة أم سليم أم أنس بن مالك، المرأة الصالحة المباركة التقية النقية التي كان مهرها إسلام أبي طلحة. أبو طلحة رجل أنصاري عظيم كبير في الجاهلية وفي الإسلام، له أموال طائلة بالمدينة، من ضمن أمواله بيرحاء، بيرحاء بستان كبير شمالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل الآن ضمن زيادة المسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير. الحديقة دخلت في مسجد النبي، خطب أم سليم وهو مشرك كافر، قالت له يا أبا طلحة ما مثلك رد، ولكنك كافر مشرك وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن أسلمت دخلت في الإسلام كان مهري إسلامك. شرح الله صدر أبي طلحة للإسلام، دخل في الإسلام ولم يدفع لها مهرا إلا الإسلام، وكل ما عمل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه من بر وخير وطاعة وصلاح في ميزان أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن هي التي دعت هذا الرجل الصالح إلى الدخول في الإسلام. أم سليم رضي الله تعالى عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه إلى أن يأتي إلى دارها ليصلي في دارها، تريد أن تتخذ الموضع الذي يصلي فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مصلى لها. فلبى النبي دعوتها وصنعت للنبي طعاما، حزيرة أو حريرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس بن مالك ومعه غلام آخر لأم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار قال لأم سليم: أين تريدين أن أصلي لك؟ عينيني الموضع الذي تريدين أن أصلي فيه لك. أشارت إلى موضع فصلى النبي في الموضع. هل صلى وحده؟ لا، صلى جماعة. هل الصلاة فريضة؟ النبي يترك المسجد النبوي ويذهب ليصلي في دار أم سليم؟ لا والله، ما كانت الصلاة صلاة فريضة، وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لها ويعود صلوات الله وسلامه عليه. فلما أشارت إلى الموضع قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. تقدم رسول الله الإمام، الصف الثاني، الصف الأول بعد الإمام أنس واليتيم، الصف الثاني العجوز. العجوز أم سليم لما لم تقف مع ولديها؟ لم تقف مع ولديها لأن شريعة الإسلام تمنع من أن تصاف المرأة الرجال، ولو كانت أما أو زوجا أو أختا أو بنتا. لو صليت مع زوجي في البيت أنا أصلي أمام إمام وهي تصلي خلفي، لا تقف بجواري، هذه شريعة الإسلام. لكن المجتمعات اليوم المتقدمة المتحررة المتمدينة تقول المرأة مثل الرجل، ما الذي يمنع المرأة أن تقف مع الرجل؟ ما الذي يمنع أن تصاف المرأة الرجل؟ وكم طلب قدم لتصلي المرأة في الروضة مع الرجال، الرجل أمام والزوجة خلف والبنت معها. لا تقف بجوار زوجها ولا والدها ولا ابنها، حتى الابن ولا ابنها. هذه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها صلت مع ولديها والنبي أمام ولم تصاف ولديها، وإنما صلت خلفهم كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فصففت أنا واليتيم خلفه، بمعنى الرسول أمام وأنا واليتيم خلف، والعجوز يعني أمنا من ورائنا. قد يقول قائل: هذا فعل أنس واليتيم، ما قال لهم النبي يفعلوا هذا ولكن أنس فعل ذلك؟ الجواب: سلم رسول الله وأنس واليتيم خلفه، ولم ينكر النبي عليهم، والنبي لا يقر على باطل، وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه شرع. ولذا إذا صليت جماعة مع زوجك مع بنتك مع أختك مع قريبك مع محرمك أنت تتقدم والزوجة خلف، أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله، أخرهن من حيث أخرهن الله. لا نكون كالغرب والشرق، المرأة هي التي تقدم في كل شيء. دليل على الرقي ودليل على التمدن، لا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة إذا قدمت لتكون كبيرة رئيسة عظيمة، اضرب على هذا المجتمع واضرب على هذا الشاب بأنه غير صالح ولا نافع. الأمر إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء. وهذه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجت مطالبة بدم عثمان وخرج معها بعض الصحابة وهي مصونة أم المؤمنين، وضعوها على هودج ولها جمل لا يراها أحد، تريد أن تقاتل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتأخذ بثار عثمان، وقد قتل عثمان الثوار الذين أتوا إلى طيبة وقتلوه. ماذا كان من أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هل نجحت؟ لا والله. وصلت إلى موضع وهي في الهودج، ولما كان الصبح وإذا بكلاب ذلك الموضع تنبح، ولما سمعت النباح تذكرت قول قالها رسول الله قبل موته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، قال كلمة: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. مات رسول الله، تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولما قتل عثمان خرجت على الجمل تريد أن تأخذ بالثار، فلما مرت على الموضع وإذا بالموضع يسمى ماء الحوأب، نبحت الكلاب عائشة، سمعت عائشة رضي الله عنها نباح الكلاب، سألت عن الماء هذا يسمى ماذا؟ قيل لها: هذا ماء الحوأب. قالت: كأن النبي عناني، ردوني. وتركت رضي الله تعالى عنها القيادة. القيادة لا تكون إلا للرجال، الإمامة لا تكون إلا للرجال، القضاء لا يكون إلا للرجال، الحكم والولاية لا تكون إلا للرجال، وما إلى ذلك، لأن الله تعالى قال: ألقى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصفوف: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام أن قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها مشابهة لقصة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. سأل فلان وفلان، عبد الرحمن بن الجارود سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال لأنس: أكان يصلي الضحى؟ يعني هل هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، أكان الصلاة الضحى أم لا؟ فأجاب أنس رضي الله تعالى عنه بقوله: لم أره صلى إلا يومئذ. أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وقت الضحى إلا في هذا اليوم عندما صلى في دار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه في قباء، هو من أهل قباء، بنو عوف عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف، بنو مرة بن عوف، ديارهم ومنازلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذه الناحية القبلية بجوار مسجد قباء.